بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا يكون يوم القيامة، حين إتيان ومجيء الرب سبحانه وتعالى للفصل بين العباد. ويا سبحان الله، كم حرم المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله. انتبه لهذه النكتة وهذه الفائدة. كم حرم المعطلة الناس من تدبر عظمة الله سبحانه وتعالى التي دلت عليها صفاته وأفعاله. فإن أدلة الصفات وأدلة الأسماء المتضمنة للصفات وأدلة الأفعال التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أفعال الاختيارية، هذه تورث القلب عظمة وإجلالا لرب العالمين سبحانه وتعالى. حين تسمع ثم استوى على العرش، وحين تسمع قول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، وحين تسمع وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وحين تسمع في أسماء الله عز وجل السميع البصير العزيز الحكيم الواحد القهار، حين تسمع لأسماء الله عز وجل المذكورة في آخر سورة الحشر إلى غير ذلك من أدلة الأسماء والصفات والأفعال، فإنك تزداد إيمانا ويعظم في قلبك إجلال الرب سبحانه وتعالى. ومن ذلك هذه الآية العظيمة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أهل السنة يقولون: نثبت ما دلت عليه أدلة القرآن والسنة في هذا الباب التوقيفي، ولن نتجاوز القرآن والحديث، ولا نمثل صفات الرب صفات خلقه، بل نعتقد أن صفاته سبحانه وتعالى لم يطلعنا الله عز وجل على كيفيته، لأن الله يقول ليس كمثل شيء، فلها كيفية لكن حجبها عنا، والله يفعل ما يشاء. هذه الصفات وهذه الأفعال وهذه الأسماء هي على حقيقتها، لا نذهب إلى ما ذهبت إليه المعطلة من التحريف والقول بالمجاز ونفي ما دل عليه القرآن والسنة، بل نؤمن بذلك، وبإيماننا يعظم إيمان وبإيماننا بها يعظم إيماننا بالله، وتزداد في قلوبنا العظمة والإجلال لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء على طريقة المعطلة غير موجودة، لأنه ما من صفة، ما من دليل فيه صفة أو فعل إلا وحرفوه، حرفوه. نعم، فكل ما جاءهم من هذه الأدلة حرفوه. مثلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قالوا يأتي أمره. وجاء ربك؟ قالوا جاء ملك. ينزل ربنا؟ قال ينزل ملك. بل يداه مبسوطتان؟ قالوا نعمة. لما خلقت بيدي؟ قالوا القدرة. فتجدهم يشتتون المعاني، وتجدهم لا يبقون الأدلة على ظواهرها، ويقولون كما قال السلف أمقوها كما جاءت بلا كيف، بل تجدهم يحرمون الناس من هذه المعاني العظيمة. ولهذا بعض المتكلمين ممن خاض في النفي والتعطيل وفي الكلام قال: وها أنا أموت بعد أن تاب في آخر عمره، قال على عقيدة عجائز نيسابور، يعني هذه العجوز التي لا تفهم علم الكلام ولا المنطق ولا تحفظ ربما القرآن كله، وإنما تسمع من القرآن ما تفهمه على ظاهره بلسان عربي مبين، وتنفي العلم بالكيفية، ولا تمثل ولا تعطل ولا تحرف ولا تكيف، وتؤمن بما تسمعه. فيتمنى المتكلم في آخر مطافه في علم الكلام أن يكون عنده من اليقين ما عند العجائز. العجوز إذا خاطبتها بشيء تقول نعم أؤمن بذلك، أؤمن بذلك، تؤمن إيمانا جازما، وإذا جئت تشككها أو تغالطها ربما نهرتك وطردتك بالإيمان المستقر في قلبها والفطرة العظيمة عندها. المقصود من هذا أن هذه آية عظيمة تنزع منها عظمتها وجلالها على طريقة المعطلة والمحرفة، فكم حرم الناس من ذلك. وهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنحن نقول كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو نفي من دون تعطيل، وإثبات من دون تمثيل. ثم قال الله سبحانه: وأما قول من قال، من باب إتمام الفائدة، من الغمام جاء عن مجاهد أنه قال هو غير السحاب، ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا، هذا خلاف ظاهر القرآن، فالقرآن الغمام هو بمعنى السحاب في اللغة، في في اللغة الغمام بمعنى السحاب، وما ذهب إليه مجاهد يحتاج إلى توقيف. وقول الله عز وجل بعد ذلك: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله سبحانه: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أن يوجه هذا السؤال لبني إسرائيل. وهذه السورة ذكر الله عز وجل فيها ما يتعلق ببني إسرائيل في آيات كثيرة، فكان الخطاب معهم من اليهود والنصارى، وأكثر ما كان هو ما يكون من شأن اليهود في المدينة حين ذاك. سل بني إسرائيل، وهذه الآيات الكثيرة التي تحدثت عن بني إسرائيل وقررت على اليهود، وهذه الآيات العظيمة في ذلك، هل انتفع منها اليهود؟ الجواب: لم ينتفع منها اليهود إلا القليل، إلا القليل والقليل جدا، وما آمن معه إلا قليل. قاله رب العزة في من آمن من قوم نوح بعد تلك السنين: فكذلك من اليهود ما آمن إلا أقل القليل. حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بيهود. يعني لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون صفته ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم توارد على الإيمان به 10 من علماء اليهود أو أحبار اليهود وهم يعلمونه، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. مع ذلك لو آمن 10 فقط من عشرات لم يؤمنوا لتوارد اليهود على الإيمان، لتوارد اليهود على ماذا؟ على الإيمان. ولكن الله عز وجل طبع على قلوبهم. وقول الله عز وجل لنبيه: سل بني إسرائيل، هذا من باب التقرير ومن باب إقامة الحجة على بني إسرائيل. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، والمقصود آيات كثيرة، آيات عظيمة آتاهم الله سبحانه وتعالى. لكنهم لم يستفيدوا منها ولم ينتفعوا بها، فكانت حجة عليهم، وبدلوا نعمة الله. ولهذا قال سبحانه: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وهذه الآية تدل على أن من ترك الهدى وأعرض عن الآيات والنور والبينات، فإنه يكون قد بدل نعمة الله، ويكون قد عرض نفسه للعقوبة، عرض نفسه للعقوبة. فهذه آية فيها ترهيب يستفيد منها المسلمون، تستفيد منها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن ما جاءهم من الهدى والبينات أن يقبلوا عليه، فهو أعظم نعمة أنعم الله عز وجل عليهم بها، أن هداهم، هداهم للإسلام، هداهم للإيمان، هداهم للعمل الصالح، هداهم لاتباع خير الرسل وأكرمها على الله. إذن إذا أقبلوا على هذا الهدى نجوا من الردى، فهو النعمة العظيمة عليهم. ومن أعرض فإنه يكون قد بدل نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. حتى اليهودي والنصراني الذي كان مؤمنا بنبيه، إذا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء الدين الإسلامي، فالواجب عليه إذا أراد أن يستمر على ما كان فيه من نعمة الهداية لدين قائم والإيمان برسول من رسل الله من أولي العزم، إذا أراد أن يثبت على النعمة وأن لا يبدلها، فيجب عليه أن يتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يفعل يكون قد بدل وذهبت عليه النعمة. ومن يبدل نعمة الله، ونعمة الله مفرد مضاف يفيد العموم، من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وهذا أيضا فيه تهديد لمن وفقه الله وهداه ليحذر من الزيغ، فإن النعمة إذا جاءتك والهداية إذا وصلتك ومن الله عز وجل عليك بها، احذر أن تذهب عنك وأن تبدلها بعد أن جاءتك، فإن الله شديد العقاب، عقابه شديد. شديد العقاب من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي عقابه العقاب الشديد. ثم قال سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. والآية الثانية كالتعليل للسبب الذي من أجله بدل من بدل نعمة الله، والسبب الذي لأجله تاه بنو إسرائيل وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كفر من كفر بالله سبحانه وتعالى. ما هو السبب؟ استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فزينت لهم الدنيا. أما المشركون والذين لا يؤمنون بالبعث والنشور فزينت لهم الدنيا وظنوا أنهم فيها خالدون، وظنوا أنهم إذا ماتوا لا يبعثون ولا يحاسبون. وأما اليهود والنصارى فزينت لهم الحياة الدنيا، فمنهم من ترك الإيمان خوفا على ماله، خوفا على جاهه، خوفا على منصبه، خوفا على دنياه، وظن بنظرته القاصرة أنه إذا دخل في الإسلام والإيمان أن يذهب عنه ذلك المال وذلك الجاه. ولهذا تأمل في المهاجرين الذين تركوا ديارهم وتركوا أموالهم كما مر بنا في قصة صهيب الرومي. فكان المشركون يقولون للناس: من آمن بمحمد فإنه سيجرد من ماله ومن عقاره ومن كل ما يتعلق به ويذهب فقيرا، يذهب فقيرا، يهددونهم بالفقر ويثبتونهم على حب الدنيا، ويظنون أن ما في أيديهم من الأموال ستبقى، فمن وفقه الله عز وجل للهجرة إلى الله وإلى رسوله حصل له الغنى، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وعدهم الله بالسعة سبحان الله. وأولئك الذين بقوا على شركهم وكفرهم حماية لأموالهم وتزيينا لدنياهم ذهبت دنياهم، أخذها هؤلاء المهاجرون وأخذها الأنصار، فلا دنياهم بقيت لهم ولا إيمانهم حصلوه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وهذا كله من تزيين الشيطان. ولهذا جاء في حديث سبرة بن أبي الفاكه أن الشيطان يقول للإنسان، يقعد له في طريق الهجرة ويقول: تهاجر وتترك دارك وأهلك ومالك، وإنما مثل المهاجر كمثل الخيل في الطول، أو كمثل يعني الدابة في الطول، يعني مربوط حاصر في أرض غيره، ما عنده أرض يزرعها ولا عنده مصدر دخل يستفيد منه. قال: فإذا عصاه فهاجر، قعد له في طريق الجهاد، فإذا عصاه فجاهد، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. حديث سبرة بن أبي الفاكه عند أحمد وغيره، وهو حديث طويل فيه فوائد كثيرة. قول الله عز وجل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، الدنيا لمن دنا، الدنيا هذه حياة الدنيا لمن استحبها وأغرم بها وقدمها على غيرها فهو دنيء، وصارت نفسه نفسا حيوانية شهوانية لا تريد إلا الانحطاط والسفل. وأما من أراد الآخرة وكانت نيته الآخرة العالية الجنة التي هي في أعلى عليين، فإنها تكون نفسه نفسا طيبة علية، ويسخر الله عز وجل له من الدنيا ما لا يسخره لغيره، كما في حديث زيد بن ثابت: إن كانت الدنيا همه إن كانت الآخرة نيته، حديث مشهور معروف. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون، ولهذا قال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أنفسهم حيوانية شابهت الأنعام، بل هم أضل في الآية الأخرى. ويسخرون من الذين آمنوا، من أين جاءت السخرية؟ جاءت السخرية من عدة منافذ وعدة جهات. يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم، يسخرون من الذين آمنوا لضعفهم، يسخرون من الذين آمنوا كذلك تشويها للدين الذي دخلوا فيه، ويسخرون من الذين آمنوا صدا عن سبيل الله حتى لا يدخل غيرهم في الدين الذي دخلوا فيه، ويسخرون من الذين آمنوا بأنواع من أنواع السخرية. هذا في الدنيا، وانقلب الأمر في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يسخر أهل الإيمان من الكفار يوم القيامة. على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وقوله سبحانه والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، الله يريد من عباده أن تكون نظرتهم إلى الآخرة وأن تكون نيتهم في الآخرة، ولهذا يبشرهم بما عند الله لهم في الآخرة. يظن الكفار أنهم فوق المؤمنين ولهذا يسخرون منهم في الدنيا، فكيف يكون الحال في الآخرة؟ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وهكذا في آخر سورة المؤمنون ذكر الله عز وجل سخرية أهل الكفر بأهل الإيمان وكيف أعد الله عز وجل الجنان للصابرين. قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، يسخرون منهم لفقرهم، الله يرزقهم في الدنيا والأخرى. الآية مطلقة تشمل رزق الدنيا ورزق الآخرة، والله عز وجل يسخر لعباده الرزق في الدنيا، وإن ابتلاهم فابتلاؤه خير لهم، والمؤمن يصبر على الابتلاء والفقر إن أصابه. قد قلنا حديث زيد بن ثابت من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الآيات التي كانت للآباء هي آيات للأبناء والأحفاد، فالذين شاهدوا آيات بني إسرائيل هم أولئك الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل خاطب بها الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهم لم يروها لكنهم أخبروا بها فيما تناقلوه من الأخبار عن آبائهم وأجدادهم وفي كتبهم، فصارت حجة عليهم. فكذلك آيات وبينات النبي صلى الله عليه وسلم هي حجة على كل مؤمن وعلى كل عبد في هذه الدنيا، فالمؤمن آمن بها وصدق واتبع، والكافر والمنافق على عكس ذلك. الله المستعان. سائل يقول طيب نكتفي بهذا، قلنا في درس اليوم في التفسير نكتفي بهذا. هذا سائل يتعلق في سؤال متعلق بالأضاحي، فإذا كان السائل ممن يحضر درس المغرب والعشاء نجيب عليه أو عنه في ذلك الوقت إن شاء الله، وإن كان ممن لا يحضر يسمع الدرس في الإذاعة ويسمع جوابه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.